إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم أبنائي.
إن في عينيك تبدو صورتي يا صغيري، فأرى فيك أنا وأرى فيك حياتي كلها، من تباريح وشجو ومنى، وأرى دنياي فيك ابتدأت من جديد بخضرار وسنى. فإذا ولى زماني وانطوى بك إني قد مددت الزمن.
أبنائي، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج وليد العويس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم إخواني وأخواتي في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج. تكلمنا في حلقة سابقة حول مسألة من المسائل التي تكون بين الآباء والأبناء، وهي مسألة لا تنفك غالبا، ولو أن المرأة ترك غيرها من الحقوق والواجبات، إلا أن هذه المسألة لا تتخلف بحال من الأحوال، وهي مسألة النفقة على الأبناء. هذه النفقة التي يستوي في التعامل فيها الأغنياء والفقراء، الكبار والصغار، فما تجد أحدا إلا وهو ينفق على أبنائه ويجاهد من أجل تحصيل النفقة عليهم، ومن أجل أن يغدوهم بما يكون معينا لهم على القيام في هذه الحياة، نفقة من باب الأكل أو الشرب أو اللباس وغير ذلك، وخصوصا إذا كانت من الأمور الواجبة التي يتعفف فيها الأبناء عن الحاجة إلى الآخرين. تجد أن الأب صحيح الفطرة وصحيح العقل يسعى إليها سعيا حثيثا من أجل أن لا يحتاج أبناؤه إلى غيره. فمسألة النفقة هذا رابط بين الآباء والأبناء، وهذه النفقة هي السياج الذي يكون في كل أسرة، وكما قلت قد يتخلف غيره من الأمور والأهداف والأسباب والمعاملات ولا تتوفر من الأب تجاه أبنائه، إلا أن هذه المسألة المهمة هي التي تكون بين الأب وأبنائه على الدوام، إلى أن يغتني هذا الابن وهذه البنت، فيكون الابن مستطيع أن ينفق على نفسه ويتحمل عبء نفسه، وهذه البنت تكون في بيت رجل يسعى عليها وينفق عليها، وتدخل في حياة أسرية أخرى بعد أن كانت في بيت أبيها. إذن مسألة النفقة هو من الأمور التي نتكلم عنها ليس من باب تقرير هذه القضية، لأن هذه قضية مفهومة، وهذه لا يستطيع أحد أن يتملص منها وإن أراد، لكن المقصود أننا نتكلم عن النفقة من باب آخر، وهذا الباب هو الذي نبين أن هذه النفقة مع سعي العبد إليها، إلا أن هذه النفقة تكون من باب التماس الأجر، ومن باب الأجر الثابت الذي يؤجر فيه العبد حينما يسعى على هؤلاء الأبناء وهذه الذرية وهذه الزوجة. تأملوا هذا الحديث إخواني وأخواتي الذي سأسوقه لكم، وانظروا إلى الفوائد التي استفادها أهل العلم من هذا الحديث العظيم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يزور سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه في علة ألمت به، ولما زاره قال له سعد بن أبي وقاص، يستأذنه، استأذن النبي عليه الصلاة والسلام بالصدقة، قال: يا رسول الله، إن لي مالا ولا ترثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بشطر مالي؟ انظر، ابنة واحدة، ومع ذلك انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام كيف يعلمه، لأنه معلم الناس الخير ويعلمنا أيضا. قال: إن لي مالا، يعني مال كثير، ولا ترثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بشطر مالي، يعني بالنصف؟ قال: لا. قال: الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. انظر، الثلث والثلث كثير، مع أنه قال له بالثلث. ولذلك قال أهل العلم الآن يجوز للإنسان إذا أراد أن يوصي أن يوصي بالثلث، فما كان فوق الثلث فلا تمضي فيه الوصية، إنما يوصي بمقدار الثلث من ماله، وتنفذ الوصية إلى مقدار الثلث من مجموع المال. ولذا انظروا إلى أبي بكر رضي الله عنه وفقهاء الصحابة، كان أكثر الصحابة لما أوصوا أوصوا بالخمس، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير، ومنهم من أوصى بالربع، وبعض الصحابة قال أوصي بالذي ارتضاه الله عز وجل لنفسه حينما ذكر الأسهم وخمسها سبحانه وتعالى وجعل للنبي عليه الصلاة والسلام والقرابة خمس الغنيمة، فقال أرضى ما رضي الله عز وجل لنفسه، فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، جعله خمس. وبعضهم قالوا وددت أن الناس لو غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير فسماه كثير، فيقول الناس تنزل كابن عباس رضي الله عنه وارضاه، يقول لو أنهم نزلوا إلى الربع. فلما جاء يستأذن سعد بن أبي وقاص أذن له بالثلث، ومع ذلك قال الثلث والثلث كثير كثير. ثم علل النبي عليه الصلاة والسلام بهذا التعليل العظيم، قال إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. انظروا إلى هذا التعليل العظيم، تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذر ورثتك عالة يتكففون الناس. ولذلك قال أهل العلم، وهذه الفائدة العظيمة في هذا الحديث، أن ما يتركه المرء لأولاده من الميراث مأجور عليه، إذا كان طبعا يؤدي حقوق الله، يؤدي الواجبات، يؤدي الزكاة، يتصدق، ثم بعد ذلك يترك لأبنائه المال فإنه مأجور على ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنك إن تذر، يعني تبقي ورثتك بعدك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فبين أن هذا الميراث الذي يورثه المرء لورثته من بعده مأجور عليه، للزوجة للأبناء فهو مأجور على ذلك، هذا إذا كان المال مما يتركه بعد موته. فكيف إذا كان المال ينفقه وهو في حال الحياة؟ لأن في حال الحياة الإنسان يكون شحيح على ماله، ويكون يعطي وهو يقاوم نفسه ويصارعها في بعض الأحيان، ولا يعطي المال في كثير من الأحيان إلا وقد نازعه الشيطان على ذلك. ولذلك جاء في الحديث أن خير الصدقة أن تصدق وأنت شحيح صحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، هذه أفضل الصدقة، لأن في حال الحياة. ولا تؤخر حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا وفلان كذا وقد كان، يعني إذا جاء الموت قال أعطوا فلان وأعطوا فلان، أو أن لفلان علي واجب، فلان علي كذا، إنما تعطي في هذه الحياة. فهذا في حال الموت، الأبناء لما تتركهم بعدك أنت مأجور على ما تتركه من النفقة والميراث لهم، فكيف بالنفقة إذا كانت في حال الحياة؟ هذا المال الذي يكون بعد الوفاة، يقول عنه الشعبي رحمه الله: ما ترك عبد مالا هو فيه أعظم أجرا من مال يتركه لولده يتعفف به عن الناس. لذلك بعض أهل الخير إذا مات أوصى في بعض ماله أن يكون وقفا، والوقف هو أنه يحبس الأصل، الأصل ما يباع، وتكون هذه النفقة التي تخرج منه تكون تصرف على أبنائه من بعده، وعلى أبناء الأبناء، أو على إخوان الله. هذا أهل الخير يفعلها، لأن هذا من المال الذي يتعفف به أولئك النفر الورثة عن الناس. وقد تضعف أنفسهم إذا كان ميراث ويبيعونه، لكن لما يكون وقف هو محبوس، ليس لهم منه إلا ما يخرج من الغلة والناتج، كعمارة تخرج أجارات، تجارة معينة تخرج أموال وتدر الأموال فينتفع بها الورثة بعد موته، فكيف إذا كان هذا في حال الحياة؟ ولذلك أخي الكريم وأختي الكريمة، يجب على الأب والأم أن يغنوا أبنائهم عن الناس، ولا بد أن مع اغتناء هؤلاء الأبناء والبنات عن الناس أن نكسر عندهم أيضا إحساس الشعور بالنقص. لا يستشعر الأبناء شيئا من النقص وأنت تستطيع أن توفر لهم هذا الشيء، فإن الشعور بالنقص هذه عقدة ستبقى معهم إلى أن يشاء الله عز وجل، وقد لا تذهب وتبقى معهم ملازمة. ولذلك من أسباب ذلك أن النفقة لا تأتيهم إلا بشق الأنفس. بعض الناس سمح في نفقته على أبنائه، لو احتاجوا إلى أكله، لو احتاجوا إلى نزهة، لو احتاجوا إلى لباس معين ليس فيه شيء من المحظورات الشرعية، لو احتاجوا إلى أي شيء مما يحله الله عز وجل ويبيحه، تجد هذا المرء سمح في هذا الشيء. وبعضهم صحيح أنه ينفق النفقة لكن من باب الواجب أو من باب الإلجاء، من باب إزعاج الأبناء له فينفق عليهم النفقة، من باب أن الأبناء يبكون ويصرخون. هذه القضية لا يستحسن بالرجل ذي المروءة أن يفعلها، والرجل الكريم لا بد أن يكون سمحا فيما ينفقه على زوجته وأبنائه، لا ينتظر أن تؤخذ منه هذه النفقة بالحياء، أو أن هذه النفقة تؤخذ من هذا الأب من باب القوة، ليست القوة البدنية ولكن القوة من ناحية أن يكون هذا البيت ينقلب رأسا على عقب. ولذا هذا الذي أقصده في مسألة الشعور بالنقص. بعض الناس ينفق على أبنائه لكنه ينفق على مضض، وينفق وهو كاره، وينفق هذه النفقة وهو لا يريد أن ينفقها في الأصل، ويعطي هذه العطية وهو لا يريد أن يعطي. وهذه قضية لا شك أن لها كثير من السلبيات. كن سمحا فيما تعطي، وكن كريما فيما تجود فيه. لا تنظر أعين الأبناء إلى شيء موجود في بيوت الجيران وأنت تستطيع أن توفره ولا توفره، حتى لا يظن أبنائك ويرون أن في بيت الجار شيء ليس في بيتهم. وقد أعجبني أحد الناس وهو يحدث عن ابن الله، يقول: ابني عودته على أنني آتيه بما يريد من الأكل ولا أبخل عليه بشيء، وهو طفل عمره 3 سنوات، بارك الله فيه وأصلحه الله. يقول: فطلب من أحد أقربائه الصغار شيئا من الحلوى، يقول: فلم يعطه ذلك الطفل الصغير. عادة الأطفال يمنون ويغضبون ويكون بينهم ما يكون بين الأطفال عادة، فانظروا كيف رد هذا الطفل الذي اعتاد القناعة من صغره وأنه توفر له كل شيء. لما لم يعطه ذلك الطفل ما أراده لم يبكي ولم يصرخ، ولكن قال: الأمر سهل، أتصل على أبي وسيأتيني بكرتون من هذا. انظر كيف هذه القناعة، انظر كيف وصلت الطفل لأنه استشعر أن عنده كل شيء. ولذلك لابد أن تشعر أبنائك بمسألة الشبع النفسي قبل الشبع الذي يكون في البطون. ولذلك يجب عليك أن تترك مسألة المن، فإذا أعطيت لا تمن عليهم: أنا أعطيت وأنا أتيت بكذا وأعطيتكم كذا وملأت الثلاجة بكذا وملأت البيت بكذا. اترك مسألة المن، وانظر وأنت تعطي هذا الشيء أنك تحتسب الأجر أولا من الله عز وجل، والأمر الثاني أنك تفعل شيء من الأمور الواجبة عليك، ليست من باب الاختيار أو ليست أيضا محض امتنان منك، فإن الممتن على الحقيقة هو الله عز وجل الذي أعطاك هذه النفقة والذي أعطاك هذه الذرية حتى تستأنس بهم في مجريات حياتك. وباختصار شديد، اترك البخل الذي يجعل أبنائك يضطرون إلى الحاجة حتى إن أعينهم تتلقف في أيدي الناس فيما يعطون ويأخذون. يتصل حديثنا إن شاء الله بلاحقه، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت، كنتم وبرنامج أبنائي. للتواصل وبرنامج أبنائي ما عليكم سوى إرسال رسالة على البريد الإلكتروني التالي العجمي 250@hotmail.com ALAJMI250@hotmail.com أبنائي من إعدادي وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج وليد العويس.